أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تمت كلمته صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحداً كان الله خصمه يوم القيامة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الذكاء الاصطناعي، الفرص والتحديات. فتح الله تعالى أمام الإنسان أبواب العلم والمعرفة، ومنحه القدرات الجبارة الهائلة لارتيادها، وحفزه لمواصلة السعي والبحث عن أسرار الكون والحياة. فالعلم لا حدود له ولا نهاية، يقول تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في كل آن ومهما تقدم علم الإنسان وتقدمت معرفته، تصدق وتصح هذه الآية الكريمة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمامكم مساحات وأشواط كبيرة. ويقول تعالى: وقل رب زدني علما. دائما على الإنسان النوعي، نوع الإنسان، أن يطلب الزيادة من العلم. كل إنجاز أو تقدم علمي يحققه الإنسان يهيئه لفرص جديدة، يعني كلما انفتح له باب ينفتح من ذلك الباب ألف باب، ويدفعه إلى إنجاز أكبر وتقدم أوسع. إنه فضل إلهي مستمر على الإنسان، فدائما يصدق قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. إنسان اليوم علمه الله ما لم يعلم إنسان الأمس، وإنسان الغد يعلمه الله ما لا يعلمه إنسان اليوم. علم الإنسان ما لم يعلم. من تجليات تقدم العلم والمعرفة لإنسان هذا العصر برامج الذكاء الاصطناعي. الذكاء في الأصل سمة إنسانية تتمثل في سرعة التعلم والفهم. متى يكون الإنسان ذكياً؟ إذا كان عنده سرعة تعلم وفهم، واستحضار الأفكار، سرعة الاستحضار للأفكار والمعلومات، والأمر الثالث القدرة على توظيف الأفكار والمعلومات في وضع الحلول والمعالجات. هذا يطلق عليه ذكاء، يتمثل فيه الذكاء. طبعا الناس يتفاوتون في اتصافهم بسمة الذكاء، البعض ذكاؤه عادي، البعض أقل من العادي اللي يطلق عليه غبي، والبعض لا، متفوق ومتقدم في ذكائه. أيضا يتفاوت الناس في مستويات الذكاء وفي مجالات الذكاء، مو دائما الإنسان يكون ذكي في كل المجالات، قد يكون ذكيا في المجال العلمي لكنه ضعيف الذكاء في المجال الاجتماعي، وهكذا المجالات مختلفة، والذكاء قد لا يكون في كل المجالات وإنما في بعضها دون بعض أو يتفاوت من مجال إلى آخر. الآن هناك معايير واختبارات لقياس مستوى الذكاء، وعادة المؤسسات التعليمية والمهنية بعض الأحيان تستفيد من هذه الاختبارات. ما يحصل الآن وهو الأمر المذهل أن الإنسان سعى لإصباغ الذكاء على الآلة. الآلة كانت فيما مضى من تاريخ الإنسان أداة يستخدمها الإنسان، يسجل فيها المعلومات، يستحضر بها المعلومات، وما أشبه من المجالات التي استفاد الإنسان من الآلة فيها، تقوم له بخدمات، تنجز عنه أعمال. الشيء الجديد اللي صار محاولة منح هذه الآلة مسحة من الذكاء تحاكي البشر. البشر عند سرعة فهم وتعلم في حالة الذكاء، عند استحضار للأفكار والمعلومات، والأهم عند اتخاذ قرار، تكوين رأي، وضع خيارات، تفضيل خيار على خيار. هذه ميزة العقل البشري، نشاط العقل البشري. الآن هذا البرنامج، برامج الذكاء الاصطناعي، تمنح لهذه الآلة المحوسبة شيئاً من هذه السمات في الذكاء الصناعي. مو فقط يعطيك معلومات، معلومات من قبل الذكاء ومن دون برامج الذكاء الصناعي يقدر الواحد يحصلها من الكمبيوتر من النت، لا، الآن يعطيك رأي، يعطيك رأي في المجالات المختلفة استنتاجاً من قاعدة البيانات والمعلومات الكثيفة الضخمة الموجودة على المستوى العالمي. تستطيع هذه البرامج، برامج الذكاء الاصطناعي، أن تعطيك رأياً، أن تقدم لك خياراً، وهذه من خاصيات البشر، ففيها محاكاة للدور البشري، لذلك أطلق عليها الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي يعتبر الآن سمة العصر الحديث البارزة، برامج يستطيع من خلالها الذكاء الاصطناعي التعرف على الوجوه، على الأصوات، على الأشكال. في مجال الطب برامج لتشخيص الأمراض بناء على أعراض معروفة، بل ابتكرت روبوتات تشخص الأمراض وتجري عمليات دقيقة جدا. في مختلف المجالات، في المجال اللغوي أنت كاتب مقال تريد أن تتأكد كلماتها اللغوية صحيحة، النحو صحيح، الصرف صحيح، الذكاء الصناعي صحح لك، في برنامج يصحح لك، يوضح لك هالكلمة خطأ لازم تصير هالشكل. في البرامج اللغوية الترجمة أيضا، بإمكانه أن يقدم لك ترجمة نص يترجمه لك إلى أي لغة تشاء، وإن كان بعد لم تصل الترجمة فيه كما يقولون إلى المستوى المطلوب. وهكذا في مختلف المجالات، أنت تروح للمحامي، عندك دعوة، عندك كذا، تقول له حتى يبين لك كيف يمكن الاحتجاج لهذه الدعوة، أو في صك حكم كيف يمكن ناقض هذا الصك. الآن الذكاء الصناعي يمكن أن يقوم بهذا الدور، أعطيه صك حكم وقول له أنا أريد نقض هذا الصك، اعتراض على هذا الصك، يعطيك خيارات، يعطيك خيار في هذا المجال. بل في بعض الدول مثل اليابان حتى في المجال السياسي، نائب في البرلمان الياباني أراد يستجوب رئيس الوزراء، فسأل نظام الذكاء الاصطناعي أريد أستجوب رئيس الوزراء، إيش المواضيع المناسبة التي أطرحها وأستجوبه وأحرجه فيها، يعطيه خيارات. في المجال العلمي أنا أريد ألقي محاضرة حول العدالة مثلا، أطرح على النظام الذكاء الاصطناعي أنا أريد ألقي محاضرة حول العدالة، إيش المحاور اللي تقترحها، يعطيك موضوع كامل، محاور الآيات الأحاديث الأشياء كامل. فهي محاكاة للذكاء البشري، ولذلك أطلق عليه الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا شيء متقدم، لكن هناك تحديات أثار قلق هذا التقدم العلمي في الوسط العالمي. هذا الوافد الجديد أحدث قلقا ينتاب مفكرين في شرق العالم وغربه، ليس فقط أتباع دين معين أو حضارة معينة، وصارت أبحاث مؤتمرات لمناقشة التحديات الكبيرة التي يثيرها هذا التطور العلمي. في يونيو 2023 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً عنوانه التهديد الحقيقي الذي يمثله الذكاء الاصطناعي، بقلم إفغيني موروزوف، وهو باحث متخصص في دراسة الانعكاسات السياسية والاجتماعية للتقنية. أثار هذا المقال اهتماماً واسعاً وغذى جدلاً محتدماً بالفعل بين الباحثين وزعماء المجتمع المدني حول التأثير المتوقع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نظم المعيشة وعلى الحياة الإنسانية بشكل عام. وفي مايو من نفس العام 2023 صدر بيان وقعه 300 من كبار الباحثين ومديري الشركات العاملة في مجال التقنية، ينبه إلى المخاطر الوجودية التي ربما تنجم عن التوسع المنفلت في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. من هنا تأتي ضرورة التحصين الأخلاقي والتحذير من استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وعلى المستوى الدولي والعالمي هناك مؤتمرات وهناك تقنينات وتشريعات كيف يمكن وضع معايير لكي تحد من الانفلات في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي. طبعاً يجب أن نؤكد في البداية أنه لا بد من التفكير في الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التطور العلمي الهائل لخدمة المجتمعات وخدمة الدين والقيم الإنسانية. أي تطور جديد ترافقه سلبيات، في جوانب سلبية، والعلاج ليس مقاطعة هذا التطور أو اتخاذ موقف سلبي تجاهه، وإنما الاستفادة من الإيجابيات ومحاولة تلافي السلبيات. إحنا في مجتمعاتنا الدينية تعودنا من يصير إنجاز جديد نتشاءم من سلبياته قبل أن نفكر في الاستفادة من إيجابياته. بعد مدة من الزمان يا الله نبدأ نلتفت إلى الإيجابيات. لما جاء التليفون نفس المشكلة، اتخذ موقف تجاهها وصدرت فتاوى ضده، وقال الشاعر المتدين: على الإسلام والدنيا السلام، إذا في السلك قد صار الكلام. نتكلم في السلك، وش هالحالة وش هالعالم، وش بعد ما لها قيمة الحياة. بعدين شفنا لا، التليفون وسيلة إيجابية. أنا أتذكر قبل سنوات جوني جماعة مؤمنين من أهل أحد المناطق يطلبون مني التدخل عند الدولة حتى لا توصل تمديدات التليفونات يعني الثابتة إلى قريتهم. إحنا ناس متدينين ويجيبوا تلفون في بيوتنا، ما ندري بعدين الأولاد النسوان، هذا مو يعني قبل 20-25 سنة. تلفزيون لما طلع أيضا حرام وما يجوز. بعدين نفس العلماء ونفس المتدينين اللي حرموا صار عندهم قنوات تلفزيونية وصاروا يستفيدوا من التلفزيون. ليش مو من أول يوم؟ الإنترنت نفس الشيء. المطابع، هل تعلمون حينما بدأ تأسيس المطابع لطباعة الكتب صارت ضجة عند العلماء، ضد الطباع، حرام، كيف نطبع الكتب؟ كتب لازم تبقى مخطوطة وتكتب تستنسخ. في تاريخ الطباعة حينما ظهرت المطابع في أوروبا لطباعة الكتب، مؤسسة المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية أبدت تحفظها بحجة أن هذول يمكن يطبعوا القرآن محرف، وش درانا شلون نقبل بالمطابع، تالي يحرف القرآن يطبع القرآن محرف. وأصدر السلطان بايزيد الثاني، سلطان عثماني المتوفى سنة 1512، أمرا بمنع إدخال تقنية المطابع باللغة العربية والتركية في جميع أنحاء السلطنة، وصدرت فتوى في تكفير من يقدم على الطباعة، بل صدر قرار بإعدام من يقوم بطباعة الكتب بالعربية أو التركية. تصور بعد 200 سنة، يعني 200 سنة تأخرت حركة الطباعة في العالم الإسلامي. بعد 200 سنة لا، أعادوا النظر وصدرت فتوى من شيخ الإسلام عبد الله أفندي سنة 1716 ميلادي، لكن بإجازة طباعة الكتب غير الدينية، كتب اللغة، كتب التاريخ، كتب الفن، كتب تطبع، كتاب ديني حرام، وتعهد تأخذ الحكومة على اللي يسوي مطبعة أن ما يطبع كتاب ديني في الفقه أو في الحديث أو في التفسير، ما يجوز، حرام. بعض علماء الأزهر أيضا أصدروا فتاوى بتحريم طباعة الكتب الشرعية بدعوى كونها تحرف العلوم وتسبب الكسل عند طلاب العلوم الدينية. أحد الشراح لصحيح مسلم يقول: الأول طالب العلم يستنسخ صحيح مسلم كله، فإذا استنسخه حفظ الأحاديث ورسخت في قلبه، الحين ابتلينا بهالمطابع ما يحفظ الأحاديث، موجودة في الكتاب وين يحفظها؟ فشوف كم أجرموا بحق الدين يوم طبعوا الكتب. الفقيه المغربي محمد ابن إبراهيم السباعي توفي سنة 1914 عند فتوى ووثيقة سماها رسالة في الترغيب في المؤلفات الخطية والتحذير من الكتب المطبوعة، وبيان أنها سبب في تقليل الهمم وهدم العلم ونسيانه. لكن بعد الحمد لله راحت هالفتاوى والمطابع انتشرت. لماذا نحن هكذا نقف أمام التطورات العلمية؟ ينبغي أن نفكر في الاستفادة من الإيجابيات وأن نتلافى السلبيات. الحمد لله الآن أمام هذا التطور الجديد، الذكاء الاصطناعي، المؤسسات الإسلامية الدينية والثقافية المختلفة ما عدا بعض الجهات التقليدية المتحفظة بدأوا يناقشون التعامل مع هذه البرامج، برمجيات الذكاء الاصطناعي. مجمع الفقه الإسلامي الدولي في شهر ذي القعدة الماضي كان عندهم مؤتمر في الدوحة في قطر، ناقشوا هذا الموضوع حول الذكاء الاصطناعي، الأحكام والأخلاقيات والتحسين من السلبيات. أيضاً حوزاتنا العلمية الحمد لله، خاصة الحوزة العلمية في قم، عندهم استجابة سريعة الآن لهذا التطور. انعقدت سلسلة جلسات من قبل علماء وباحثين في الحوزة العلمية في قم بالتعاون مع الجامعات الأكاديمية تحت عنوان دور الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في دعم الاجتهاد الفقهي. المجتهد عندنا كيف يستنبط الأحكام من المصادر الشرعية؟ كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي يهيئ لنا وسيلة استنباط الأحكام؟ يضع أمامنا الخيارات، لا نستغني عن الرأي المباشر للفقيه، لكن الفقيه كيف يستعين بالذكاء الاصطناعي؟ وبادرت إدارة الحوزة العلمية في قم إلى تأسيس اللجنة التوجيهية للتكنولوجيا الذكية بهدف تعزيز البحث العلمي والتطبيق العملي في هذا المجال. مدير الحوزات العلمية أعلن عن إطلاق مشروع بحثي ضخم يضم حوالي 100 باحث حاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، يعملون تحت إشرافه مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرات الإيجابية هو الموقف السليم، هو الموقف السليم والمطلوب. إن المطلوب من المؤسسات العلمية والدينية أن تكثف دورها في ساحة العالم الافتراضي ومجال التقنية الإلكترونية، وأن تهتم بتدريب كوادر متخصصة لتعزيز حضور المعرفة الدينية والقيم الأخلاقية في هذا الميدان، ولتستفيد من فرص التطوير في المعرفة وفي وسائل البث والانتشار. وعلى كل ذي كفاءة، والكلام موجه لأبناء مجتمعنا وسائر المجتمعات، أي إنسان عند كفاءة، عند معرفة في هذا المجال، عليه أن ينهض بما يمكنه من دور، وأن يبذل ما يستطيعه من جهد على هذا الصعيد لخدمة دينه ومجتمعه ولتوعية الناس وتثقيفهم للاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وتجنب السلبيات والمزالق. لا بد من الوعي والانتباه في التعامل مع الفضاء الإلكتروني الفسيح وبرامج الذكاء الاصطناعي، والالتزام بمعايير التقويم السليمة في استقبال الأفكار والمعلومات والتثبت من صحتها. تعلمون الآن ضمن برامج الذكاء الاصطناعي يولد لك صوت لعالم تعرفه، وفعلا صارت بعض النماذج والتجارب، جاب صوت للمرحوم سماحة السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه، تعطيه عدة محاضرات إلى وتقول له أريد هالكلمة تطلع بنفس هذا الصوت، جاب نفس الصوت، لكن في آخر في كلمة أن هذا أنا متيت قبل سنوات، هذا فقط عبر الذكاء الاصطناعي، وإلا لو لم تكن هذه الكلمة وهذا التنبيه ما يقدر واحد يميز أن هذه كانت في حياته ولا بعد وفاته. يمكن الآن صوتيات يولدها الذكاء الاصطناعي، وثائق يولدها الذكاء الاصطناعي. لذلك على الإنسان أن يكون حذراً من عامة برامج الإلكترونية والعالم الافتراضي، أن يتثبت، مو أي كلام يسمعه، مو أي نص يتداول، ولا تصير بعض هالحالات نص متداول خلاص، لا، حاول أن تتثبت، أن تتأكد. أخيراً لا بد من الإشارة إلى أنه لا يصح اعتبار برامج الذكاء الاصطناعي كالشات جي بي تي مرجعاً في أخذ الآراء والفتاوى الدينية. بعض الشباب يقول أنا سألت شات جي بي تي عن هذا الموضوع قال لي هذا مو صحيح أو قال لي هذا صحيح. لا يصح اعتماد هذه البرامج مرجعاً في أخذ الآراء والفتاوى الدينية، وكذلك في التعامل مع القضايا التخصصية المختلفة. الآن طبياً هل يقبل أن الإنسان يدخل على هذا البرنامج ويقول له أنا عندي هالأعراض، إيش الدواء، إيش أسوي، وتأخذ وصفتك الطبية من البرنامج من شات جي بي تي؟ هذا غير مقبول. لا يمكن اعتبار هذه البرامج تجاوزاً وإلغاءً للدور الإنساني، لدور العقل البشري. هي معين، هي مساعد، تعطيك معلومات أولية، تساعدك في البحث، لكن بالنتيجة الرأي الأخير لا بد من الرجوع فيه إلى الجهات المختصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من فرص العلم في خدمة ديننا ودنيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المساوئ والسلبيات في كل هذه البرامج وفي كل مجالات الحياة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.